بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأرحب بالجميع من الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الرمضاني الذي نتذاكر فيه بعض هدايات الجزء الثامن من كتاب الله تبارك وتعالى، والذي يبتدئ بقوله سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، إلى آخر الآيات، إلى النصف الأول أو الربع الأول أو الحزب الأول من سورة الأعراف. وهذه السورة، يعني سورة الأنعام، هي إحدى السور المكية. والسورة المكية كما هو معلوم للجميع لها أغراضها ولها مقاصدها ولها أيضا موضوعاتها التي يعني تشتهر أو تختص بها غالبا بالنسبة للقرآن المدني. وهذه الصبغة ظاهرة جدا في سورة الأنعام، فالله سبحانه وتعالى ذكر فيها جملة كبيرة جدا من الحجج على كفار قريش فيما يزعمونه من يقذفونه من شبهات لصد الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الوقت الذي نحن بصدده قصير جدا، لا يتسع لي، اسمحوا لي أن أقول وبكل وضوح، لمذاكرة جزء واحد فضلا عن مذاكرة مذاكرة وجه واحد فضلا عن مذاكرة جزء كامل من كتاب الله تبارك وتعالى. لكن كالعادة في مثل هذه المجالس نمر على بعض الوقفات الآيات الكريمة. الوقفة الأولى مع قوله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هذه الآية يستفاد منها أمر محكم، وهو أن كلمات الله سبحانه وتعالى في هذه الشريعة وفي كل شريعة أنزلها على عباده قد تمت، أي كمل إحكامها وكمل إتقانها، فهي تامة من كل وجه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. الوقفة الثانية مع قوله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وفي هذا الدرس بالغ جدا وواضح، وهو أن الحق لا يعرف بكثرة الناس. يعني مثلا ما تستطيع أنك تحكم على قول أو على حكم معين بأنه حق لأنه يتبعه مليون مليونين ثلاثة، أبدا. إذا ما هو الضابط في هذا؟ الضابط في هذا هو موافقته لشريعة الله عز وجل بما أنزل من وحي من القرآن المنزل أو مما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى في موضع آخر: وقليل من عبادي الشكور. إذن لا يغرنك كثرة المطبلين للباطل، كما لا يغرنك قلة السالكين للحق. وهذا لا يعني أن الحق لا يتبعه كثيرون، كلا، يعني لا تلازم بينهما، لكن المهم أن نعرف أنه ليس من دلالة كون هذا الشيء حقا أن يكون أتباعه كثرة. فالنصارى مثلا الآن أكثر الناس على وجه الأرض، لكن هذا لا يعني أنهم على حق. من الوقفات أيضا في قوله سبحانه وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، إلى آخر الآية الكريمة. وهذه الآية يعني أصل في الرد على الذين يحتجون بالقدر على القدر على المعاصي وعلى الكفر وعلى الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية على سبيل الذم لهم، على سبيل الذم لهم. طيب كيف نجمع بين الآية وبين قول موسى عليه الصلاة والسلام حينما بين قول آدم عليه السلام حينما احتج هو موسى عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه، لما قال له: أنت أبونا أخرجتنا من الجنة، إلى آخره. فقال له موسى: كم تجد في التوراة أن هذا كتب علي؟ قال: قبل أن تدخل الجنة بأربعين سنة أو نحو ذلك، أو قال: قبل أن تخلق. نعم. فقال له أفتلومني على شيء قد كتبه الله علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. إذن يأخذ العلماء من هذا درسا وهو أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب، لكن لا يجوز الاحتجاج بها على المعائب ولا على المعاصي ولا على الكفر. بمعنى لو إنسان مثلا صار على حادث وكان فيه نوع من التفريط أو التقصير وحصل له بسبب هذا الحادث شيء من الأذى، فقال شيء قدر وكان، وإلا لو أنني فعلت كذا وكذا لكان كذا، مع أنه نهي الإنسان عن لو في مثل هذا الموضع. أيضا من الوقفات مع آية الوصايا العشر في أواخر سورة الأنعام التي بدأ الله بقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات، إلى ثلاث آيات تقريبا بعدها، وهي عند قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فالله سبحانه وتعالى جمع في هذه الوصايا العشر ما اتفقت الشرائع عليه، وأعظم هذه الأشياء التي اتفقت الشرائع عليها هي قضية التوحيد، فهي القصر المشترك بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بر الوالدين، وهذا يدلك على ماذا أو يدل على ماذا؟ يدل على عظم شأن بر الوالدين، مرورا بتحريم قتل النفس خشية الفقر ونحو ذلك، وانتهاءا بالحرص على وحدة الصف واجتماع الكلمة وعدم التفرق. والقاسم المشترك الملاحظ بين هذه الوصايا أن فيها مراعاة لحقوق الله عز وجل وحقوق الخلق. من الفوائد، وهي فائدة لطيفة يعني لغوية، قال الله سبحانه وتعالى بعد آيات الوصايا العشر ثم آتينا موسى الكتاب تماما إلى آخره. ومعلوم أن موسى عليه الصلاة والسلام أوتي الكتاب قبل النبي عليه الصلاة والسلام، قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن ما معنى ثم هنا؟ يقول العلماء إن ثم هنا معناها أو جاءت للترتيب الذكري، وليست المراد بها ما وضعت له من حيث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأرحب بالجميع من الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الرمضاني الذي نتذاكر فيه بعض هدايات الجزء الثامن من كتاب الله تبارك وتعالى، والذي يبتدئ بقوله سبحانه وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى إلى آخر الآيات، إلى النصف الأول أو الربع الأول أو الحزب الأول من سورة الأعراف. وهذه السورة يعني سورة الأنعام هي إحدى السور المكية، والسورة المكية كما هو معلوم للجميع لها أغراضها ولها مقاصدها ولها أيضا موضوعاتها التي يعني تشتهر أو تختص بها غالبا بالنسبة للقرآن المدني. وهذه الصبغة ظاهرة جدا في سورة الأنعام، فالله سبحانه وتعالى ذكر فيها جملة كبيرة جدا من الحجج على كفار قريش فيما يزعمونه من يقذفونه من شبهات لصد الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الوقت الذي نحن بصدده قصير جدا لا يتسع لي، اسمحوا لي أن أقول وبكل وضوح، لمذاكرة جزء واحد فضلا عن مذاكرة وجه واحد فضلا عن مذاكرة جزء كامل من كتاب الله تبارك وتعالى. لكن كالعادة في مثل هذه المجالس نمر على بعض الوقفات الآيات الكريمة. الوقفة الأولى مع قوله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هذه الآية يستفاد منها أمر محكم، وهو أن كلمات الله سبحانه وتعالى في هذه الشريعة وفي كل شريعة أنزلها على عباده قد تمت، أي كمل إحكامها وكمل إتقانها، فهي تامة من كل وجه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. الوقفة الثانية مع قوله تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وفي هذا الدرس بالغ جدا وواضح، وهو أن الحق لا يعرف بكثرة الناس. يعني مثلا ما تستطيع أنك تحكم على قول أو على حكم معين بأنه حق لأنه يتبعه مليون مليونين ثلاثة أبدا. إذن ما هو الضابط في هذا؟ الضابط في هذا هو موافقته لشريعة الله عز وجل بما أنزل من وحي من القرآن المنزل أو مما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى في موضع آخر وقليل من عبادي الشكور. إذن لا يغرنك كثرة المطبلين للباطل كما لا يغرنك قلة السالكين للحق. وهذا لا يعني أن الحق لا يتبعه كثيرون، كلا، يعني لا تلازم بينهما، لكن المهم أن نعرف أنه ليس من دلالة كون هذا الشيء حقا أن يكون أتباعه كثرة. فالنصارى مثلا الآن أكثر الناس على وجه الأرض، لكن هذا لا يعني أنهم على حق. من الوقفات أيضا في قوله سبحانه وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا إلى آخر الآية الكريمة. وهذه الآية يعني أصل في الرد على الذين يحتجون بالقدر على القدر على المعاصي وعلى الكفر وعلى الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية على سبيل الذم لهم، على سبيل الذم لهم. طيب كيف نجمع بين الآية وبين قول موسى عليه الصلاة والسلام حينما بين قول آدم عليه السلام حينما احتج هو موسى عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه لما قال له أنت أبونا أخرجتنا من الجنة إلى آخره، فقال له موسى كم تجد في التوراة أن هذا كتب عليه؟ قال قبل أن تدخل الجنة بأربعين سنة أو نحو ذلك، أو قال قبل أن تخلق، نعم. فقال له أفتلومني على شيء قد كتبه الله عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. إذن يأخذ العلماء من هذا درسا، وهو أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب لكن لا يجوز الاحتجاج بها على المعائب ولا على المعاصي ولا على الكفر. بمعنى لو إنسان مثلا صار عليه حادث وكان فيه نوع من التفريط أو التقصير وحصل له بسبب هذا الحادث شيء من الأذى، فقال شيء قدر وكان، وإلا لو أنني فعلت كذا وكذا لكان كذا، مع أنه نهي الإنسان عن لو في مثل هذا الموضع. أيضا من الوقفات مع آية الوصايا العشر في أواخر سورة الأنعام التي بدأ الله بقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات، إلى ثلاث آيات تقريبا بعدها، وهي عند قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فالله سبحانه وتعالى جمع في هذه الوصايا العشر ما اتفقت الشرائع عليه، وأعظم هذه الأشياء التي اتفقت الشرائع عليها هي قضية التوحيد، فهي القصر المشترك بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بر الوالدين، وهذا يدلك على ماذا؟ أو يدل على ماذا؟ يدل على عظم شأن بر الوالدين، مرورا بتحريم قتل النفس خشية الفقر ونحو ذلك، وانتهاء بالحرص على وحدة الصف واجتماع الكلمة وعدم التفرق. والقاسم المشترك الملاحظ بين هذه الوصايا أن فيها مراعاة لحقوق الله عز وجل وحقوق الخلق. من الفوائد، وهي فائدة لطيفة يعني لغوية، قال الله سبحانه وتعالى بعد آيات الوصايا العشر ثم آتينا موسى الكتاب تماما إلى آخره. ومعلوم أن موسى عليه الصلاة والسلام أوتي الكتاب قبل النبي عليه الصلاة والسلام، قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن ما معنى ثم هنا؟ يقول العلماء إن ثم هنا معناها أو جاءت للترتيب الذكري، وليست المراد بها ما وضعت له من حيث الأصل، لأنك تقول جاء محمد ثم زيد فأنك تعني هنا أن زيدا جاء بعد محمد، لكن من استعمالات ثم في اللغة العربية للترتيب الذكري فقط. بمعنى الترتيب الذكري يعني أنني ذكرت هذه الجملة ثم ذكرت، أو مثلا ذكرت على سبيل المثال الموضوع المتعلق بسورة ماذا؟ الأنعام، ثم ذكرت بعد ذلك الموضوع المتعلق بسورة الأعراف. فهنا ثم تدل على ترتيب الذكر، مع أنه قد تكون سورة الأعراف نزلت قبل الأنعام، قد تكون نزلت قبل الأنعام، فيكون هذا ترتيبا ذكريا لا علاقة له بماذا؟ لا علاقة له بالزمن. أيضا من الفوائد في هذا المقطع في سورة الأنعام في قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. استدل بعض العلماء بهذه الآية على معنى جميل، وهو أن السيئة لا تضاعف في مكة خلافا لما يظنه بعض الناس، فالله تعالى لكمال عدله لا يضاعف السيئات، لكن لكمال فضله يضاعف الحسنات. طيب كيف عرفنا؟ قال العلماء إن هذه الآية نزلت في سورة الأنعام وهي سورة مكية، وهذا دليل على ماذا؟ على أنها لا تضاعف. وهذا يرد القول المشهور عن ابن عباس المنقول أن ابن عباس خرج من مكة إلى الطائف هربا من مضاعفة السيئات، فإن هذا لا يليق بفقه ابن عباس رضي الله عنهما. نعم قد يكون الإنسان يخاف من كون السيئة في مكة أعظم من حيث ماذا؟ الكيف، لا من حيث الكم. أما الكم فإنه لا يضاعف، فإن هذا لا يتفق مع عدل الله عز وجل. الوقفة الثامنة من الوقفات في أرجو من الإخوة أن يؤجلوا الأسئلة إلى آخر اللقاء، يعني ينتظرون من الآن قرابة 10 دقائق، لأن اللي يذهب من الأسئلة لا أستطيع أن استعرضه الآن. أقول من الوقفات هي قوله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبيحتي على أحد القولين، وبعض العلماء يقول عبادتي، ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. هذا يدل أيها الإخوة على أن المؤمن الموفق هو الذي يجعل حياته كلها لله، كأنها وقف. فحركاتك، أنفاسك، قولك، فعلك، مضيك، ذهابك، إيابك، كله اجعله لله. تأمل الآية جيدا واسمعها جيدا: بقلبك قبل أذنك، أو بأذنك ثم بقلبك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، بل حتى الممات لله. كيف تموت لله؟ تموت وأنت ثابت على هذا الدين، تموت وأنت داعية لهذا الدين. أيضا من الفوائد في المقطع الموجود في سورة الأنعام، ونختم بها في سورة الأنعام، أن فيها إشارة إلى قاعدة من قواعد العدل الإلهي، وهي قوله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي أنه لا تتحمل نفس إثم غيرها. وبمثل هذه الآية يرد على ذلك القول المشهور أن الإنسان إذا زنى فقد تعاقب ذريته بالزنا، هذا لا يليق بعدل الله عز وجل. وما ينسب إلى الإمام الشافعي من القول بهذا في الأبيات المشهورة: من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إلى آخره: عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. فهذا لو فرض إنه ثابت عن الإمام الشافعي فإنه لا تساعده النصوص الشرعية، بل كل يتحمل وزره وذنبه. قال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. ننتقل بعد ذلك إلى سورة الأعراف، ونقف أيضا معها بعض الوقفات المختصرة، منها مثلا في الآية 10 قال الله عز وجل: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. فهذا دليل على أن من أعظم ما يحبه الله عز وجل من العباد إذا مكنهم في الأرض، سواء كانوا حكاما أو مكنهم من منصب أو من غير ذلك، والتمكين درجات، أن الله عز وجل يحب من عبده الشكر. وبما يكون الشكر؟ يكون بطاعة الله عز وجل وامتثال أمره واجتناب معصيته. قال الله عز وجل: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أيضا في الآية 21 في قصة آدم وإبليس، إبليس ماذا قال لآدم عليه السلام من أجل إغرائه بعرضه؟ قال الله عز وجل: وقاسمهما، قاسم يعني أقسم لآدم وأقسم لحواء، إني لكما لمن الناصحين. ومع ذلك أرداهما ويعني أغواهما وأغراهما بأكل الشجرة التي نهوا عنها من الله عز وجل. وفي هذا إشارة إلى قضيتين مهمتين، وهو أن المؤمن ينبغي أن يحذر من خطوات الشيطان، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان لا يأتيك مباشرة يقول لك ارتكب جريمة الزنا، ولا يقول لك اترك الصلاة، ولا يقول لك اشرب الخمر، ولكن يسهل لك السبل إلى ذلك، يسهل لك رفقة السوء التي تزهدك في الصلوات، تزهدك في بر الوالدين، تزهدك في غض البصر، يدلك على رفقة السوء التي تسهل لك شرب الدخان، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحشيش، ثم إلى المخدرات، إلى غير ذلك، وإلى الخمور. يسهل لك الرفقة التي تتعرف وتنشئ علاقات محرمة حتى تقع في المحرم، نسأل الله العافية والسلامة. فانتبه، إذا كان إبليس أقسم للأبوين أنه ناصح ومع ذلك أغواهما، أفتثق به وهو عدو مبين كما سماه الله سبحانه وتعالى؟ نعوذ بالله منه ومن شره وكيده. وإذا تأملت أنت القرآن الكريم وجدت أن الشيطان يمر حتى يقعك في المعصية بأربع خطوات: يزينها لك، ثم يهونها في نفسك، ثم يصطادك، ثم بعد ذلك يتبرأ منك. قال الله جل وعلا: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الوقفة التي تليها أيضا من مع الآية رقم 26: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فأنزل الله عز وجل على العباد لباسين، أحدهما حسي والثاني معنوي. أما الحسي فهو اللباس الذي نلبسه نحن ونستر به عوراتنا، وأما المعنوي فهو لباس التقوى، الدين، امتثال السنة، بحيث تظهر عليك آثار التدين ظاهرا كما استوطنت قلبك باطنا. وبهذا تعلم أن أفضل اللباسين هو اللباس الثاني، وهو الذي ينجو به العبد يوم القيامة. أما اللباس الأول فيشترك فيه الكفار، ويشترك فيه ماذا؟ المسلمون. والآية التي بعدها: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الشيطان حربه الكبرى في الأشياء السلوكية مع بني آدم، أول ما يبدأ بتهوين خلع أو تهوين ستر العورات. وانظروا كيف نجح حتى وجد في العالم الغربي أندية للعورات ومجلات للعورات وغيرها من مظاهر الانحطاط العظيم الفطري الذي يعني لو رأته الحيوانات لو كان عندها عقل تميز به لاستحت مما ينقل في مثل هذه القضايا والأبواب. ولكن الإنسان إذا استجراه الشيطان والعياذ بالله وركبه فعل به مثل هذا وأسوأ، نسأل الله العافية والسلامة. إذن من أعظم مكائد الشيطان التي ينشر بها الفحشاء وينشر بها المنكرات في مجتمعات المسلمين هو حرصه على كشف العورات. وكشف العورات يبدأ من الرجال والنساء، لكن باب النساء أخطر، فيبدأ بخلع الحجاب تماما. لا أتكلم عن قضية تغطية وجه ولا يغطى، ليس غرض من البحث الفقهي، إنما أتكلم عن القضايا المجمع عليها المتفق عليها بين أهل العلم. فتجدها تخلع الحجاب، ثم بعد ذلك تقصر اللباس شيئا فشيئا من تحت ومن أعلى، ثم بعد ذلك لا تسأل إلى أين ينتهي بهؤلاء، إلى أين ينتهي المطاف بهؤلاء. إذن على الرجال والنساء أن يحذروا وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، ويحذروا من تلبيس إبليس ومن هذه المكيدة العظيمة. أيضا من الوقفات التي نقفها في هذه الليلة، وأرجو أن أعان على ما في الخاطر، هناك قاعدة نسميها قاعدة في فرز الأقوال، ذكر الله تعالى في الآية رقم 28 من سورة الأعراف، قال الله عز وجل عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال الله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ثم سكت الله عن قولهم: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. لماذا؟ لأنهم وجدوا آباءهم على هذا الفعل القبيح والشنيع. لكن رد الله عز وجل عليهم مقولتهم، وهي قولهم: والله أمرنا بها. وهذا يعني درس في العدل والإنصاف. أحيانا نختلف مع إنسان، قد يكون كافرا هذا الذي نختلف معه، لكن هذا لا يعني أبدا أننا نرد كل ما يقوله إذا كان في بعضه حق. وانظروا إلى رب العزة والجلال يقول المشركون قولا فيه جملتان إحداهما صواب والأخرى خطأ فيقبل الله منهم الصواب ويقرهم عليه ويرد الخطأ وهي قولهم الله أمرنا بها. فماذا نحن صانعون؟ نعم أن نختلف معهم، لا أقول من الكفار بل حتى من المسلمين، تجد الإنسان يختلف مع أخي المسلم في بعض القضايا ومع ذلك تجده يشطب على كل ما يقول، سواء كان يعني حتى ولو كان فيما يقوله حق. في الآية رقم 33 قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال أهل العلم هذه الآية جمعت أصول المحرمات التي اشتركت فيها الشرائع، ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى بدأ بذكر الفواحش، وهذا مناسب للتعقيب على قصة آدم التي يبتدئ إبليس، يعني ما هي طريقته في بث الفواحش؟ في نزع اللباس، ثم كما ذكرنا قبل قليل لا تسأل عن البلاء والشر. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن الفواحش الباطنة الأخلاق السيئة، أخلاق القلب وأمراضه، الشك، الحقد، النفاق إلى آخره، وما ظهر من بطن والإثم والبغي بغير الحق، بغي بغير الحق، وأكده الله عز وجل على أنه لا يمكن أن يوجد بغي، نعم، إلا وهو بغير حق، لكن هذه على طريقة القرآن وأسلوب عربي معروف لتأكيد تمكنه من الباطل، كما قال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، مع أنه لا يوجد أحد يعبد مع الله إلها آخر وله برهان. والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أيضا لا يمكن أحد أن يشرك بالله وعنده سلطان، لكن هذا كما قال بعض أهل العلم لبيان إفلاس أصحاب هذه الدعوات، أنه لا يمكن أن يكون معهم حجة على شركهم. قال الله تعالى في ختمته وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وختم بها لأن القول على الله بغير علم هو أصل كل هذه الذنوب، فالمشرك إنما أشرك لأنه يقول على الله عز وجل بغير علم. الفائدة التي تليها والوقت داهمنا في قوله تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها، هكذا أهل الشر يتبرعون من بعضهم، لكن متى؟ هناك، كما قال الله عز وجل فاليوم يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. نعم، التي بعدها الآية رقم 43 ونزعنا ما في صدورهم من غل، الله أكبر، هذا في نعيم أهل الجنة. لاحظوا دلالة كلمة ونزعنا، معناته أن الإنسان يحتاج إلى ماذا في هذه الدنيا حتى يذوق هذا النعيم الأخروي؟ عليه أن يعني يجتهد في إزالة هذه الأغلاء، هذا الغل من صدره وقلبه. لاحظوا كلمة ونزعنا، شيء متأصل في النفوس. فإذا أردت يا أخي وأنت يا أختي، إذا أردتم أن تذوقوا شيئا من نعيم الجنة فاسعوا إلى أن تكون صدوركم سليمة لإخوانكم المسلمين. في الآيات من 44 إلى 51 حوار بين أهل النار وأهل الجنة في سورة الأعراف مليء بالعبر، لكن يستوقفنا هنا قصة وقعت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو أنه جيء إليه في يوم